الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة التحريم، وهذا هو الدرس الثالث الذي نقرأ فيه الآية الثامنة في هذه السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبق أيها الإخوة، الآية واضحة في الدعوة وفي الأمر بالتوبة. وأهل التربية الروحية قالوا: التوبة مقام يرافق السالك إلى الله عز وجل في أول طريقه وفي أوسطه وفي آخره، وكلما ارتقى في مقامات القرب إلى الله عز وجل ارتقى وهو يصحب معه التوبة. عد ابن قيم الجوزية 100 درجة للسالك إلى الله، يتنقل من درجة إلى درجة، من درجة إلى درجة، من رتبة إلى رتبة، غير أنه قال: وهو السالك إلى الله يتنقل ويترقى في قربه من الله عز وجل من درجة إلى درجة، يبقى مقام التوبة مرافقا له مهما انتقل من مرتبة الذكر إلى مرتبة الإنابة إلى مرتبة الحب إلى مرتبة الخشية إلى مرتبة الوجد إلى مرتبة القرب. قال: يبقى مع كل هذه المراتب مصاحبا لمقام التوبة، لا يفارقه التوبة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا وكلكم من المؤمنين. لذلك اجعلوا التوبة مرافقة لكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما نزل عليه من القرآن، آخر سورة نزلت من القرآن، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قال بعد أن نزلت هذه الآية، هذه السورة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يدع في صلاة أو في غيرها أن يقول: سبحان ربي وبحمده استغفر الله. كلما قام كلما قعد النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه. فمسألة التوبة والاستغفار مقام يلازم العبد. ونحن أيها الإخوة جميعا، كبارا صغارا، في صلاح أو في طلاح، في إقبال أو في إدبار، تجد أحدنا تزل قدمه، يقصر مع ربه، يرتكب شيئا من مخالفة السنن، من مخالفة الآداب، مرات يخالف الفريضة، مرات يرتكب كبيرة، مرات يرتكب صغيرة، مرات يرتكب شيئا يعني يدل على قلة حيائه مع الله. ما الحل؟ الحل أن يبقى ملازما للتوبة. ولماذا نتوب؟ إذا لم تتوب فإن الذنب له آثار وخيمة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. وكان أن جاء شاب إلى واحد من العلماء فكتب له سؤالا يقول فيه، يقول هذا الشاب في سؤاله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين. هذا سؤال أورده شاب لواحد من الشيوخ، فما كان من هذا الشيخ إلا أن كتب الجواب وجمعه في قريب 300 صحيفة، وخرج الجواب في كتاب قيم، وأنا أتمنى على كل الأخوة والأخوات أن يقرأوا هذا الكتاب. اسم الكتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية. جعل كتابه في مقدمة وفي وصف الدواء، أما المقدمة فقال فيها لكل داء دواء. دواء العي السؤال، يقول له ما تخاف، كل مرض له. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا، مهما أصبت بمعصية، مهما أصبت بتقصير مع الله، مهما أصبت بتجاوز لأمر الله عز وجل، ما تخاف، لكل داء دواء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مفتاح دوائك السؤال، دواء العي السؤال. إذا أنت ما بتعرف شو تفعل اسأل. فالرجل سأل، الآن ثم لخص له الجواب ما هو الدواء. يعني إذا واحد ابتلي بمعصية، ابتلي بذنب، وعلم أن هذا الذنب إذا لزمه ولم ينفك عنه حيروح هو في سوء وفي هلكة في الدنيا وفي الآخرة، عم بحاول مرارا وتكرارا يطلع ولا يخرج من هذا الذنب، ماذا يفعل؟ فكان الجواب في 3 أدوية وصفها ابن القيم لهذا الشاب وملخصها في هذا الكتاب. الدواء الأول القرآن الكريم. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، يا أيها المؤمنون، من ابتلي منا بذنب، بمعصية، باجتراء على الله، بتعد للحدود، فدواءه بثلاثة أشياء. أولها القراءة، قراءة القرآن الكريم، أن يقرأ القرآن الكريم بالتدبر، أن يبحث عن حل لمشكلته في هذا القرآن، لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. دور أنت في هذا الكتاب، هذا كتاب أدوية، هذا القرآن الكريم، دور على شفاء مرضك وعلى دواء سقمك. فالدواء الأول القرآن الكريم، والدواء الثاني الدعاء، لأن نفسك كنفسي، والله ما تستطيع أنت أن توجهها إلى درب الله إلا أن يأذن الله تعالى لها. ونفسك جموح، إذا لم تتدخل على سيدها وعلى ربها أن يهذبها وأن يؤدبها ما تستطيع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم آتي نفسي تقواها، يا رب أنت آتي نفسي تقوى، وزكها أنت خير من زكاها، أنت يا رب تولى هذه النفس التي بين جنبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. واعلموا أيها الإخوة وأقسم لكم أنكم لا ترون صالحا من الصالحين، أو تقيا من الأتقياء، أو حافظا من الحفاظ، أو قارئا من القراء، إلا وسر صلاحه وتقواه وحفظ الدعاء، دعاء والده، دعاء والدته، دعاء جده. وتذكرون في الكهف أن الله عز وجل حفظ أولاد أولادي 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 الأولاد بدعاء هذا الجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يقول أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة أبي إبراهيم. الدعاء له سر عجيب يا أيها الإخوة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. يا شباب مهما أردتم أن تحققوا في الحياة عليكم بالدعاء، إلزموا الدعاء، اقرعوا أبواب السماء، قوموا في الثلث الأخير من الليل، صوموا وادعوا عند إفطاركم، تصدقوا وادعوا عند صدقاتكم، بعض صلوات المفروضات بين السنة والفرض، إلزموا الدعاء، للدعاء أثر عجيب في حياتكم وفي مستقبل أيامكم. فإذا كنت تجد في نفسك رعونة، سوءا، فجورا، تجاوزا، تعديا، هتكا للحرمات، عليك بقرع باب السماء. يا رجل أنت تقرع باب ملك الملوك وهو الذي ينادي عليك، هل من طالب حاجة فنقضيها؟ هو يناديك، بس أنت قم يا أخي، قم ادعو، لا نراك مع الداعين، ثم نراك تمر في هذه الحياة بصعوبات كثيرة ودعاؤك بارد، ما يظهر من دعائك حرارة محتاج ولا حرارة يعني سائل ملهوف، تدعو دعاء باردا، تدعو دعاء سريعا. قم يا أخي والزم الدعاء، والله الصالحون الذين ترونهم إنما هم دعوة دعاها واحد من أهليهم، واحد من شيوخهم، أو هم الذين دعوا. وهكذا كل من ترون ممن أنعم الله تعالى عليه بخير. فابن القيم يقول: دواؤك في ثلاثة أمور يا أيها الشاب إذا رأيت نفسك تجترئ الحدود وحاولت مرارا أن تخرج ولم تخرج، وأنت عالم بأنك إن لزمك هذا المرض فإنك ستودي بنفسك إلى هلك في الدنيا أو في الآخرة. قال: دواؤك في ثلاثة أشياء: واحد، القرآن الكريم، اثنين، الدعاء، والثالث أن تعلم ضرر الذنوب والمعاصي. وها أنا أريد أن أقرأ عليكم شيئا مما كتب الشيخ في ضرر الذنوب والمعاصي. عد الشيخ 50 ضررا للذنب والمعصية. ليش بدنا نتوب؟ ليش يا أيها الذين آمنوا توبوا؟ لأنه إذا ما تبتوا في 50 بلية ستنزل بالفرد وتنزل بالأسرة وتنزل بالمجتمع من جراء الذنب والمعصية. فراقب يا أيها الأخ، وراقب يا أيتها الأخت، أنك بترك التوبة وترك العود وترك الإقبال على الله توقعين نفسك وتوقعين من حولك بهذه الآثام وهذه الشرور وهذه الأضرار 50 ضررا في الذنوب والمعاصي. قال: فصل في آثار المعاصي. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها حرمان العلم، أول عقوبة، كان يجي على الدرس ما عاد يجي، كان يحب يقعد بالمسجد على عم يختنق. قال لي واحد من الأخوة: كنت أقعد بالمسجد 6 ساعات وأتمنى أن لا أخرج. هلأ ما بصدق إيه ما تخلص الفرض، يعني إذا الإمام بده يقرأ الورد بحس حالي حبختنق. عبتختنق معناته في مشكلة فيك، ما أنت نفسك كنت تقعد 6 ساعات، تقعد 10 ساعات، كنت تعتكف 10 أيام، كنت تقرأ القرآن الكريم وتفرح بقراءة القرآن الكريم، هلأ ما لك خلق أبدا أن تقرأ القرآن الكريم. قال لي واحد من الأخوة: كان يشتغل بالقرآن الكريم ساعات في كل يوم، قال الآن بالشهر يا بفتح مرة يا ما بفتح المصحف. حرمان العلم. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. في معاصي شو بدك تحفظ القرآن؟ ذكروا عن الإمام الشافعي قال: لشدة حافظته كان إذا قرأ الصحيفة حفظها، بل أكثر من هذا قال: كان إذا قرأ الصحيفة أخفى الصفحة الأخرى، لأن عينه إن طرفت إلى الصفحة الأخرى سيحفظ. الله أكبر، شو هذا؟ ليس طبيعيا، هذا توفيق من الله عز وجل. على كل الأحوال يا أخوان، بس المعصية تحرمك نور العلم. ليش بدنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة؟ لأنه إذا ما في توبة ستحرم من العلم، والعلم هو الباب الذي تدخل به على الله عز وجل. وكل مصائب الناس معظمها من الجهل، والقسم الثاني من الظلم. ومنها من آثار المعاصي حرمان الرزق. هلا واحد حرمان العلم، اثنين حرمان الرزق. ليش توبوا إلى الله توبة نصوحة؟ إذا ما في توبة حتحرم الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. كان يفتح محله الحمد لله، والله في رزق، في ناس يأتون، في باعة، في مشترين، لسه نفس المحل ونفس البضاعة ونفس المكان، ما في زباين. شو القصة أخي؟ يمكن من الأزمة، بجوز يكون من الأزمة، بس بجوز من الأزمة اللي عندك في معصية أنت عصيت الله تعالى بها، عم تفوت على المحل من الصباح في معاصي، جايب الجوال تبعه فاتح عم بتطلع شي صور ترى وشي صور ما ترى، أخبار ترى وأخبار لا ترى، حاطت أقنية فضائية كلياتها فيها من السوء والفجور والشرور ما الله به عليم، في معاصي يرتكبها في الخفاء بينه وبين الله يحرم بها الرزق. قال: وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. ثلاثة، من آثار المعاصي. ليش توبوا إلى الله توبة نصوحة؟ لأنه إذا ما في توبة فيها الآثار الوخيمة. قال: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. الله أكبر يا أخوان، هذه ما آلمها وما أشدها وما أصعبها، أن تجد في قلبك وحشة بينك وبين ربك بعد أن كنت تجد أنسا، تجد طربا، تجد شوقا، تجد حبا، تجد وصالا، هلا في وحشة. قال: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. شكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. الذنوب هي اللي بتساوي لك هذه الوحشة في قلبك. قال: وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب. فالله المستعان. ومنها من آثار المعاصي وحشة تحصل له بينه وبين الناس. هو ومرته كانت أمور جيدة، هلأ مرته ما في سرور أبدا، حيشعل الأصابع العشرة ما لراضية. أو هي زوجها كان في وئام بينه وبينها، الآن عم تشعل أصابع العشرة لزوجها، في انزعاج شديد، في ضيق شديد منها. شو القصة؟ في ذنب بينك وبين الله أصلحيه. كان بعض الصالحين يقول: إني لا أعلم حالي مع الله من خلق زوجتي. أبوه كان رضيان عليه، يراه ومسرور سرور كبير، هلأ في قطيعة بينه وبين أبيه، في جفاء بينه وبين أبيه. أمه مع قرب الأم وحنان الأم متضايقة، عم تتضايق منه. راجع حالك في ذنب بينك وبين الله، وما في: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة الله، ما عم تتوب. فالله عز وجل بعث لك والدتك من أجل أن تشير لك بأن ذنبك لا بد له من توبوا إلى الله توبة نصوحة. علاقته كان في له شيخ، له صديق صالح، كان في مودة، كان في محبة. هلا بقول لك ما بعرف، حاس في نفرة. ليش النفرة؟ لأنه في ذنب بينك وبينه. في له صديق كان حافظ للقرآن الكريم باستمرار، يراجعوا مع بعض، يجلسوا مع بعض، يذهبوا مع بعض، يعودوا مع بعض، هلأ في جفاء بينه وبين أهل القرآن. قال: وحشة تحصل له بينه وبين الناس، لا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، بعدين وبينه وبين نفسه. يقول لك: حب جن، حب اختنق، دايق خلقي، والله حاسس حالي بدي نتف حالي تنتيف. ما بدك نتف، بدك توبوا إلى الله توبة نصوحة تنحل هذه الأمور. قال: ومنها من آثار المعاصي تعسير أموره عليه، يضربها يمين تجي شمال، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعثرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها متعثرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. ومنها من آثار الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. سير أبدا يعني قلبه هو يشعر أنه قلبه، حتى بيعبر بيقول لك: قلبي مفحم، قلبي حاسه مسود كأنني أعمى. طيب شو الحل؟ توبوا إلى الله. يا شباب والله نحن باستمرار بحاجة إلى هذه الآية، اكتبها على جهازك الجوال، اكتبها على شاشة التوقف: توبوا إلى الله توبة نصوحة. جدد التوبة في كل يوم، جدد الإقبال على الله عز وجل في كل يوم، لأن الله عز وجل قال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. طيب أنت عامل ذنوب، كفر في اللغة يعني غطى، ومنه سمي أصل الكفر التغطية، ومنه سمي الزارع كافرا، الفلاح كافرا، لأن الفلاح يغطي البذارة بالتراب، ومن سميت القرى كفر، من هيك بنقال كفر سوسة وكفر بطنة وكفر، هذا الكفر لأن فيه تغطى، فيه مزروعات تغطى البذار. يكفر عنكم سيئاتكم يعني الله عز وجل يغطي لك سيئاتك، خلاص يحول بينك وبين عقوبات المعاصي، خلاص في ستر، في غفر، في غفر، في كفر، في مغفر يستر لك هذه السيئات، بالتالي بيملك الظلم التي في القلب يبدلها نورا، ويرفع الوحش التي في قلب يبدلها أنسا، ويزيل القطيع بينك وبين من حولك من الصالحين ويعيدها وصالا. لذلك باستمرار توبوا إلى الله، باستمرار جددوا التوبة، اجعلوا لكل واحد منكم في كل يوم له ورد، أطرق التربية الروحية كلها تجعل في أوراد السالكين استغفارا، يبدأ به السالك طريقه، يبدأ يومه. النبي صلى الله عليه وسلم من أوراد الصباح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، يا رب أنا مساوي أشياء غير جيدة، أعوذ بك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، لا يغفر الذنوب إلا أنت. في أذكار المساء فيها استغفار، والمشروع بعد كل فريضة أول ما تنتهي من الصلاة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وصلاة ركعتين للاستغفار وللتوبة، كلها مشروعة مشان تبقى أنت مجددا حال الاستغفار، وتبقى توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولا تنسوا يا أيها الإخوة ما مر في الدروس الماضية، التوبة ليست مجرد لقلقة لسان، ليست مجرد استغفر الله استغفر الله ثم أنت تقيم على الذنب. استغفر الله يعني أنني يا رب سأقلع عن الذنب، استغفر الله يعني أنني أبكي على ذنبي وأندم، استغفر الله يعني أنني سأعزم على ألا أرجع حتى يعود اللبن إلى ضرع الناقة، استغفر الله يعني إذا في حقوق للعباد منكم عندي سأردها إليكم، هذا معنات استغفر الله. قال: ومنها من عقوبة الذنوب من آثار المعاصي حرمان الطاعة. كان بيصلي قيام ليل ما عاد صلى. يا إخوان يا أخوات ديروا بالكم، اللي ما عم بيصلي قيام ليل وكان له وردون عم يتعاقب. واحد من الناس قال: إلهي كم ذا أعصيك ولا تعاقبني، فسمع هاتفا يهتف به: كم ذا نعاقبك ولا تشعر. عم نعاقبك بس ما عم تحس، ما كنت تصفي على صلاة الفجر ما عم تفيق. عقوبة: أيقظ عبدي فلانا فإني أحب أن أسمع صوته، أنيم عبدي فلانا فإني أبغض أن أسمع صوته. يا رجل أنت مو محبوب إن سمع صوتك، مو حاسس؟ منها من آثار المعاصي حرمان الطاعة. شو بدي أعمل؟ بدك توبوا إلى الله توبة نصوحة مشان ترجع، مشان ترجع إلى الإقبال على الله عز وجل. كنت تتصدق الآن مغلق، كنت تصوم الآن مغلق، كنت تكسب بر أمك وأبيك الآن مغلق، هذه كل عقوبات تعاقب بها. قال: ومنها حرمان الطاعة، ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر يزيد في العمر فالفجور يقصره. قال الطائفة من العلماء: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وهذا بعض تأثير المعاصي. بيقول لك: والله ما بعرف، يعني عم يمر يوم أفا يوم وجمعة أفا جمعة وسنة أفا سنة، ما لي حاسس عم ساوي شيء. فعلا هو ما عم بيساوي شيء، ما في بركة، بيقول عم ناكل ونشرب الله وكيلك مثل البهايم، نسأل الله السلامة. هو بيحكي عن حاله حقيقة، صح صح، هكذا هو، ما في توبوا إلى الله توبة نصوحة، في ذنوب، في معاصي، ما في بركة بالعمر. واحد من الأخوة قبل أيام دعانا إلى إفطار، قلت له: ما سبب هذا الإفطار بعد صلاة الفجر؟ قال: والله لأنني أنهيت ختمة القرآن الكريم تسميعا عند الشيخ في المسجد. شو كيف أنهيت؟ قلت: كم أخذت منك هذه الختمة؟ قال لي: سنة ونص. قال لي: بس والله تأخرت بها. قلت: كيف أنت أنهيت؟ هو في قدسية، هو يسكن في قدسية، بيت أقاربه في ركن الدين قريب بيتي. الآن لما كانت تصير أزمات في قدسية ويغلق كان يجي لبيت أقاربه، فلما يكون في بيت أقاربه المسجد شيخ المسجد بعد صلاة الفجر يقرأ القرآن الكريم. خلال هذه الفترات خلال السنة ونص حفظ القرآن الكريم كاملا ونال به إجازة. في واحد عمره في بركة، حتى الأزمة بالنسبة له، حتى أنه والله أخير رايحين، والله طلعنا رايحين لبيت قرايبنا، في له بركة. والله واحد من الإخوة الذين يحضرون هنا قال يا أستاذ أنا خسرت بيتي وخسرت دكاني وخسرت عملي والآن أنا أجير عند الناس. قال لي بس والله أنا أشعر بامتناني وشكري ويعني خضوعي لله عز وجل شكرا ما بعده شكر لما جرى معي. قلت له ليه؟ قال لي لأنه لما تركنا كل شيء انتقلنا إلى مكان في الشام وتعرفت على المسجد وعلى إخوة المسجد وعلى أهل القرآن الكريم. قال لي الآن القرب من الله الذي أشعره وأناله بعمري ما صار معي هذا الشيء، كان بعيدا عن الله. فأهل الطاعة عندهم بركة في كل شيء، وأهل المعصية نسأل الله السلامة تطير منهم البركة من أعمارهم من أهليهم من أولادهم. سبب ما في توبوا إلى الله توبة نصوحة، ما في توبة نصوحة، نسأل الله السلامة مستمر بالذنوب والمعاصي. هلا الآن يقول والله هذه يا أيها الإخوة أثر من آثار المعاصي شديد جدا، فضلا عما مضى من هذه الآثار الشديدة. قال ومنها من آثار المعاصي أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. الحسنة بتجر حسنة، الحسنة بتجر حسنة، والمعصية بتجر معصية، فمن عقوبة المعصية أن تأتي معصية بعدها. لذلك إذا سقطت في معصية فورا تب إلى الله عز وجل، فورا استغفر الله عز وجل، فورا أقلع عن هذا الذنب. المؤمن واهن راقع، فورا رقع ما فعلت قبل أن تترك نفسك. والله ليوم السبت لبداية الشهر القادم لرمضان القادم لا تترك يا أخي، لأن هذه المعاصي يدعو بعضها أخاه، والحسنة تدعو الحسنة. قال ومن آثار المعاصي أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، نسأل الله السلام. قال ومن عقوبة المعصية أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، يعني هو كان إذا نظر إلى شيء حرام يتوجع، كان إذا سمع كلمة ساقطة يتألم يقول ما بيصير عيب غير لائق هذا، ألا صاير عادي ما فيه شيء، فيه شيء هلا إذا نحن نظرنا، فيه شيء إذا نحن فعلنا، نسأل الله السلام. انسلخ من قلبه كراهية المعصية. وهكذا يا أيها الإخوة يعدد ابن القيم في هذا الكتاب المفيد جدا اسمه الداء والدواء، يعدد 50 أثرا للمعصية. حل هذه الآثار بهذه الآية توبوا إلى الله توبة نصوحة. فيا أيها الإخوة والأخوات راقبوا باستمرار قلوبكم وهي تائبة إلى الله عز وجل وهي راجعة إلى الله، ومن زلت قدمه منا فليرجع إلى ربه مهما كان الذنب، فإن لله تعالى بابا لا يغلق ما دام العبد مادا يده إلى الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا جميعا توبة نصوحة وأن يرزقنا التوبة والاستغفار في كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.